بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتنبيه أو قل تتمة لما تقدم معنا في الدرس الماضي في الكلام على تعليق القرآن أو ما كان فيه أذكار ومعوذات شرعية من باب الفائدة. ذكر أو سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له عن سؤال حاصله وملخصه، لأن السؤال طويل، ملخصه أن حمل المصحف الصغير في الجيب، تعرفون الجيب يا جماعة؟ الجيب غير الجيب، الجيب في اللغة يعني هذا الذي يوضع فيه تحت ماذا؟ الصدر، يسمى جيب. أما الآن صار المخبأ الذي يوضع فيه الإنسان أشياء في الثوب نحوه. فالحاصل أنه سئل عن حمل مصحف صغير في الجيب، معروف الجيب يا جماعة الآن، معروف. طيب، قال في الجيب أو السيارة، أو وضعه في السيارة أو في مكان ما، مثلا في خزينة إذا كان عنده خزينة، أو تعلق تعليق آيات من القرآن كآية الكرسي أو نحوها في البيوت، إما في داخل البيوت أو تعليقها في خارج البيوت أو نحو ذلك. فأجابت اللجنة الدائمة بجواب كذلك طويل، وخلاصته أن هذا من التمائم المنهية عنها، أن تعليق هذا الشيء من التمائم المنهي عنها. لماذا؟ لأنه جاء في السؤال أن هذا يعلقها لأجل دفع العين، لأجل دفع العين أو دفع الحساد أو إبعاد الشياطين أو ما شابه ذلك. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم العلامة الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى جوابا مطولا، وخلاصة هذا الجواب أن هذا يدخل في معنى التمائم من القرآن ونحوه، أن هذا من تعليق التمائم من القرآن ونحوه. وقالوا وذكروا الخلاف المسألة الذي مر معنا، وقالوا أنه من باب أنه يكون محرما، وذكروا التعليلات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا. فالحاصل أن هذا يكون من باب تعليق التمائم، من باب تعليق التمائم. فمن علق مصحفا في جيبه وضع هذا المصحف في جيبه لا لأجل أن يقرأ به، ولكن لأجل ماذا؟ يقول هذا المصحف سيدفع عني بإذن الله عز وجل العين، أو يعلق مصحف في سيارته، كما تعرفون بعض الناس يعلق مصحف في المرآة في مقدمة السيارة، وبعضهم يعلق في بيوت آية الكرسي أو بعض أو أوائل سورة ياسين أو الفلق أو الناس أو ما شابه ذلك. ويقولون لأجل ماذا؟ لأجل دفع العين، لأجل دفع العين. فهذا كذلك بمعنى ماذا؟ التمائم. وكذلك تعليق بعض الناس أو كتابة بعض الناس في مقدمات البيوت أو في واجهة البيوت أو في أعلى البيوت، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هذا أيضا من هذا الباب، هذا أيضا من هذا الباب، لأنهم يعلقون هذا لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. يقولون نعلقها لأجل أن تدفع العين، لأجل أن تدفع العين. لكن إن كان أحدهم يقول أنا إنما كتبتها لأجل من رأى البيت جميلا فيقرأها فيقول ما شاء الله تبارك الله فتنكسر العين كما يقولون، فما حكم هذا؟ الظاهر أن أقل أحواله أن يقال أنها تمنع سدا للذريعة، أنها تمنع سدا للذريعة. واضح يا جماعة؟ لا، إن كان أنت يعني قد علمت هذا فقلت أنا لأجل هذه النية، فغيرك يعلقها لنية أخرى، يعلقها لأجل ماذا؟ لأجل أن تحفظه من العين، لأنهم يعلمون أن من قال ما شاء الله أو قال تبارك الله أنها سبب لأجل أن لا يصاب الآخر ماذا بالعين. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن هذه الأشياء إن كانت لأجل دفع العين فإنها من التمائم، إن كانت لأجل دفع العين، وهذا هو الأصل أنها تعلق لأجل هذا المعنى، فيكون من قسم تعليق القرآن والأذكار، وهي كما سمعتم من التمائم على الصحيح، وأنها منهي عنها، وأنها منهي عنها، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد جاء أثر وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في الكتاب عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن وغيره، أو قال من القرآن وغيرها، من القرآن وغيرها. فالشاهد منه أنه سمى هذا الشيء من تعليق التمائم، فسماها ماذا؟ تميمة، فسماها تميمة، وذكر كراهتها عند السلف، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل في الكلام على أثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وإنما أردنا التنبيه على هذه المسألة لكثرة وقوع الناس فيها، لكثرة وقوع الناس فيها. كثير من الناس، منهم من يعلق مصحفا، ومنهم من يأخذ بعض الكتب الصغيرة التي يقال فيها حرز أو ما شابه ذلك، وفيها أذكار. لماذا تحملها يا فلان؟ يقول أحملها لأجل أن تدفع عني العين، أو يضعها في جيب ولده. أو بعض الناس إذا كان عنده مولود صغير علق عليه قطعة من ذهب فيها آية الكرسي، لماذا؟ قال لأجل أن تدفع عنه العين. فهذا من هذا الباب من التمائم، وإن كانت من القرآن فالصحيح أنها منهي عنها، فالصحيح أنها منهي عنها لعموم النهي عن تعليق التمائم من القرآن ومن غيره. النهي عام فيبقى على عمومه ولا مخصص له كما مر معنا، وكذلك للمعاني الأخرى التي ذكرها الشارح لسد الذريعة، ولكذلك لعدم تعرضها للامتهان. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شويم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال: حدثني المفضل قال:
حدثني المفضل
قال: حدثنا عياش بن عباس أن شويم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات.
طيب، الحديث تكلم على طرقه بكلام كاف واف العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وصحح الحديث كما في صحيح أبي داود. الأصل، ما معنى الأصل يا جماعة؟ هل هناك فرع؟ ها جماعة، هناك كتاب للشيخ الألباني الموجود عند كثير من الناس المتعارف عنده المختصر الذي فيه أحكام للشيخ الألباني، الكتب الأربعة أو السنن الأربعة فيها أحكام الشيخ الألباني مجردة، يقول صحيح حسن ضعيف دون أن يتكلم على الرواة. وأما الأصل فالشيخ رحمه الله تعالى قد عمل في صحيح أو في سنن أبي داود، وخرج أحاديثه بتخريجات عظيمة فائقة، ولكنه رحمه الله تعالى توفي قبل أن يكمل التخريج عليه رحمة الله. والحاصل أنه تكلم على هذا الحديث في أبي داود في صحيح أبي داود برقم 27، وصححه ببحث بعد بحث ماتع رجع إليه من ابتغاه. والحاصل أنه ذكر أنه قد جاء بأسانيد صحيحة، وإن كان في بعض الطرق جاء فيها ابن لهيعة كما ذكر هنا في بعض الطرق أنها جاءت من طريق ابن لهيعة، ولكنه متابع، ذكر أنه قد تابعه حيوة ابن شريح وهو ثقة، وذكر الطريق الأخرى التي هي من طريق شيبان القتباني، وذكر أنه مجهول، ولكنه قد ذكر أن شويم ابن بيتان سمع هذا الحديث مباشرة من رويفع، فصح الحديث من الطريقين، من الطريق الأولى لأن ابن لهيعة متابع، ومن الطريق الثانية لأن شويم وهو ثقة ابن بيتان سمع الحديث مباشرة من رويفع، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53.
وهذا كما قال رحمه الله تعالى في إشارة، أو كما قال في علم من أعلام النبوة، ومعنى أن فيه علم من أعلام النبوة أن هذا الحديث فيه علامة من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفعا بأنه ستطول به الحياة، فكان كما قال وهذا علب من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أن يخبر بالشيء أنه سيكون فيكون كما أخبر، وهذا يدل على أنه مؤيد من الله وأنه نبي منبأ من الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود.
طيب، قوله قاله أبو زرعة، أبو زرعة ابن العراقي صاحب الكتاب المشهور في علم المصطلح بماذا يا جماعة؟ التقييد والإيضاح، وابنه كان رحمه الله تعالى كذلك من الحفاظ ومن قرناء الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى أجمعين. فقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس، يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح ها هنا، دليل على وجوب إخبار الناس بقوله فأخبر الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل على كل مسلم أن يدعو إلى الله جل وعلا بما استطاع، وأن يدعو إلى دين الله جل وعلا بما استطاع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فهذا الحديث إذا ضم مع هذا الحديث ظهر وجه الاستدلال من تعميم الشيخ رحمه الله تعالى لهذا المعنى. فكل من كان عنده علم، وجب عليه التبليغ، إذ لو لم يبلغ لكان كاتما للعلم، وقد جاء الوعيد الشديد في كتمان في حق من كتم علما، ألجمه الله عز وجل بلجام من نار. فكان جماعة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون التحديث، ولكنهم لأجل هذا الحديث يحدثون، يحدثون ويخبرون بما عندهم من العلم. ففيه كما سمعتم أن من كان عنده علم أن عليه أن يبلغه، لا سيما إن لم يكن هذا العلم إلا عند ذلك الرجل. وفيه إشارة إلى معنى آخر، وهو أن من كان مختصا بعلم لا يعلمه غيره يكون تبليغ العلم في حق ذلك المختص فرض عين إذا احتاجت إليه الأمة، إذا احتاجت إليه الأمة. فإذا كان مشتركا معه غيره في هذا المقام فيكون من باب فروض الكفاية الذي من قام بها، الذي إذا قام بها البعض سقط على الآخرين، وإذا لم يقم بها الكل وجب على الجميع. وجب على ماذا؟ على الجميع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذه الأبواب، فهذا من هذه الأبواب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى ولحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتقعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، قال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها.
طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من عقد لحيته، ما معنى من عقد لحيته؟ يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره غيره من علماء الغريب أي غريب الحديث، قالوا: يفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب. كانت عادة العرب أن رؤساء القبائل وفرسان القبائل كانوا يفتخرون بلحاهم، يفتخرون بلحاهم، فكانت إذا جاءت الحرب عقدوها، منهم من يعقدها كما ذكر ها هنا إلى الأمام، ومنهم من يعقدها على عنقه، وهذا من باب التفاخر والتكبر، من باب التفاخر والتكبر، وأنه من السادات وأنهم من الأسياد وأنهم من الرؤساء، فكان هذا عادة هؤلاء يفعلونه كما قال تكبرا وعجبا، يفعلون تكبرا وعجبا. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن إطلاق اللحى من علامات ماذا؟ الرجولة عند العرب. إطلاق اللحى كان من علامات ماذا؟ من علامات الرجولة عند العرب، وهذا أقره الإسلام، أقر الإسلام أن تطلق اللحى وأن تعفى اللحى كما جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة، ولكن من باب مخالفة اليهود والنصارى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجز الشارب وإعفاء اللحى، بجز الشارب وإعفاء اللحى. فهذا من هذا الباب، وهذا يدلنا كما سمعتم على أن حلق اللحية هذا من باب مخالفة الفطرة، مخالفة للفطرة، أن يكون رجلا ويفرح بماذا؟ يفرح بتنعيم لحيته. تنعيم اللحية يا جماعة من فعل النساء ومن فعل الرجال، من يحب أن يكون ناعما، الرجل أو المرأة؟ ها يا جماعة المرأة، أما الرجال فلا يفعلون هذا، بل كما ترون في الصورة الثانية يقول ثانيهما أن معناه معالجة الشعر يتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. أهل التأنيث منهم الذي فيه نوع تكسر، مع هذا يا جماعة ما كانوا يحلقون اللحى، ولكن يزينون اللحى بعقدها حتى يظهر بمنظر جميل، حتى يظهر بمنظر ماذا؟ جميل. إذن حتى المؤنثين عند العرب كانوا يعفون ماذا؟ يعفون لحاهم، فما بالهم اليوم؟ ها جماعة، الرجال اليوم على خلاف الرجال بالأمس، الرجال اليوم يتنعمون أو ينعمون لحاهم مشابهة بمن؟ مشابهة بالنساء. فالحاصل أن هذا الفعل منهي عنه، أن هذا الفعل منهي عنه لماذا؟ لما فيه من معنى التكبر وكذلك العجب، أو لأجل المعنى الثاني، أو لأجل المعنى الثاني وهو بالمعنى الأول أظهر، وهو بالمعنى الأول أظهر، والله أعلى وأعلم. والحديث كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على عمومه، سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة، فيكون في الصلاة أشد، فيكون في الصلاة أشد، لأن من فعل محرما خارج الصلاة كان فعله في داخل الصلاة أشد. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟
قوله أو تقلد وترا، جعله قلادة في عنقه، كما مر معنا قال أو عنق راحلته، أو عنق راحلته كما ذكرنا. هل يلزم أو يشترط أن يكون في العنق؟ ها جماعة، الجواب لا، ولكن هذا إخبار عما كان، إخبار عما كان في ذلك الزمان. فمن علق هذا الشيء مثلا في عضده فما حكمه؟ لأجل هذا المعنى يكون كذلك من باب التمائم، من باب ماذا؟ التمائم. يدل على هذا كما مر معنا أثر حذيفة، وأثر من؟ وأثر علي بن أبي طالب، حينما دخل على رجل فوجد في عضده ماذا؟ حرزا، أو وجد في عضده وترا، فقال: ما هذا؟ قال: لأجل الحمى، أو قال رقي لي فيه، أو قال رقي لي فيه. فأنكروا ذلك، حذيفة أنكر ذلك، وعلي كذلك أنكر ذلك، وجعلوه من التمائم، وجعلوه من التمائم. وقوله كما مر معنا أيضا أو تقلد وترا يريد تميمة، تقدم كذلك معنا، هل هذا مختص بالوتر أم أنه عام؟ عام. واضح يا جماعة، وسيأتي معنا كذلك. أو قد جاء في حديث، جاء في حديث ابن عكيم، جاء في حديث ابن عكيم الذي مر معنا في درس أمس في بعض ألفاظه أنه قال: من تعلق شيئا، جاء في بعض الألفاظ من تعلق ماذا؟ وترا. وفي حديثه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وكما سمعتم هذا، هذه نكرة، وأفادت ماذا؟ العموم، لأنها جاءت نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ تفيد العموم. واضح يا جماعة ملا؟ فالعبرة لماذا علق هذا المعلق هذا الشيء؟ إذا علقه للمعنى الذي لأجله حرمت التميمة فهو تميمة. واضح يا جماعة ملا؟ وإن كان لمعنى آخر فينظر في ذلك المعنى الآخر. تفضل.
قال رحمه الله،
قوله رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات؟ أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذا التحذير ويقول: من تعلق كذا فهو كذا، من فعل كذا فهو كذا، أنا بريء ممن فعل كذا، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، وما شابه ذلك من الزواجر الذي قالها صلى الله عليه وسلم، وهم يعلقون هذه الأشياء. فكيف بمن علق، فكيف بمن علق أو تعلق قلبه بغير الله جل وعلا؟ كيف بمن تعلق قلبه بغير الله جل وعلا ممن هو من عباد القبور، تعلق قلبه بأصحاب القبور بالموتى، إذا نزل به الضر لم ينظر إلا إليهم ولم يلتفت قلبه إلا إلى هؤلاء، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وكما مر معنا أن التعلق يكون أين؟ يكون بالقلب. فإذا تعلق القلب بأولئك الأموات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا فماذا؟ وكل إليه، وكل إلى ذلك المتعلق، فهو من الشرك الصريح والعياذ بالله. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي: أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله.
طيب، قوله رحمه الله تعالى أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منه، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الفاعل ومن باب أولى من فعله، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الفعل دون الفاعل؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى كما ترون ذكر الشارح رحمه الله تعالى أنه قال إن البراء هاهنا إنما من هذا الفعل، وأما الفاعل فلا. وأما الشارح رحمه الله تعالى فحمل الأمر على ظاهره وعلى عمومه، لكن هل معنى هذا أن من فعل آحاد هذا الشيء يكون النبي صلى الله عليه وسلم بريئا منه، بريء منه، أم أنه إذا فعل مجموع هذه الأشياء؟ واضح يا جماعة؟ جاء في الحديث ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن فعل هذه الأشياء منفردة، أم أنه ممن فعل هذه الأشياء مجموعة؟ محتمل الأمر، محتمل، يحتمل أن يكون أن من فعل شيئا من هذه الأشياء فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن من جمع هذه الأشياء أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، هل يلزم من ذلك الكفر؟ أي أن من فعل ذلك يكون كافرا، أم لا يلزم ذلك؟ الجواب هو التفصيل، بمعنى أن من فعل معصية فلا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، ولكن فيه وعيد شديد، لأن هذه الألفاظ أي براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء تدل على أنها من الكبائر، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء تدل على أنها من الكبائر، بمعنى أن من فعل شيئا من هذه الأشياء، من عقد لحيته فقد فعل كبيرة من الكبائر، من تقلد وترا فقد فعل كبيرة من الكبائر، من استنجى برجيع دابة أو عظم فإنه قد فعل كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. ثم ينظر في كل واحد بحسبه، فمثلا من عقد لحيته تشبها بالكفار وتعظيما لدين الكفار ومحبة لدين الكفار فإن البراءة هنا تكون ماذا؟ مخرجة عن دين الإسلام. وإن كان فعلها لأجل معنى آخر لا لتعظيمهم ولا لمحبتهم، ولكن إما أن يكون فعلها من باب التشبه بهم المجرد أي دون محبتهم أو محبة دينهم وتعظيم دينهم ونصرة دينهم، فيكون هذا على بابه أنه فاعل كبيرة من الكبائر، فاعل كبير من الكبائر. فكما مر معنا على تقسيم حكم من تشبه بالكافرين، من تشبه بالكافرين كما مر معنا في نواقض الإسلام. وقوله أو تقلد وترا كما تقدم معنا في مسائل تعلق الوتر، إن كان يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر بذاته فإنه من قبيل ماذا؟ الشرك الأكبر، من قبيل الشرك الأكبر. فإذا كل البراءة ها هنا براءة 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 ماذا؟ براءة تامة مطلقة، أي أنه بريء منه لأنه قد وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وإن كان إنما فعلها كسبب فهو قد وقع في الشرك الأصغر، وتكون البراءة بحسبه. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك قل من استنجى برجيع دابة أو عظم، من استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا الأمر فيه أظهر أنه من جملة المعاصي، من جملة المعاصي. وإذا حملنا أن البراءة المراد بها أنه يخرج من دين الإسلام، فيحمل على أن من فعل هذا مستحلا لهذا الفعل بعد أن علمه، مستحلا لهذا الفعل بعد أن علمه. وإما إذا لم يفعل أو فعل ذلك الفعل فهو من جملة المعاصي، فهو من جملة المعاصي ومن جملة الكبائر التي لا تخرج من الملة، ولكنها تنقص من إيمان العبد، ولكنها تنقص من إيمان العبد. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران.
طيب، أولا الحديث المذكور حيث أبي هريرة لا يصح في قوله أنهما لا يطهران. وأما الحديث الأول أي حديث ابن مسعود لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه كما قال في صحيح مسلم وبنحوه جاء من حديث أبي هريرة، وبنحوه جاء من حديث أبي هريرة. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا في الشرح وتعرض إلى مسألة أخرى من مسائل الفقه، فقال: وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. بمعنى إذا ثبت أن هذه الأشياء قد نهى الشرع عن الاستنجاء بها، الروث، من استنجى بالروث هل يصح استنجاؤه أم لا يصح؟ كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن فيه خلافا بين العلماء، أن فيه خلافا بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إنه لا يصح به الاستنجاء لهذا النهي، ولما جاء في رواية أبي هريرة فإنهما لا يطهران، ومن قال إنه يصح يقول يصح مع الإثم. يصح ماذا؟ مع الإثم إن حصل الإنقاء، وهذا هو الأظهر. بمعنى أنه إذا حصل الإنقاء بالروث أو بالعظم فإن العبرة بماذا؟ بذهاب ذلك الشيء. لأن معنى الاستنجاء الألف والسين كما يذكر العلماء إذا دخلت على الكلمة أو على الفعل فهذا الطلب، ومعناه طلب إزالة النجو، والنجو هو الخارج من أحد السبيلين، النجو ويطلق على الخارج من أحد السبيلين لا سيما الخارج من الدبر. واضح يا جماعة أم لا؟ فمعنى استنجى أي طلب إزالة النجوة، إزالة ماذا؟ النجو عن المكان. فإذا أزيل هذا المكان بأي شيء فقد حصل المقصود، ولكنه يكون ماذا؟ يكون آثما فاعلا لكبيرة من الكبائر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رغبة. رواه وكيع.
طيب، الأثر رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك.
قوله رحمه الله تعالى هذا عند أهل العلم هو حكم الرفع، هذا كما سمعتم من باب تحسين الظن بهذا الإمام رحمه الله تعالى، لأن هذه الأشياء لا تقال من قبيل الرأي، هذه الأشياء لا تقال من قبيل الرأي، على أن العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين ما كان من قول صحابي وما كان من قول غير صحابي، فإنهم يعاملون ما قاله الصحابي من هذا الباب أو في هذا الباب هذه المعاملة، أي يقولون إن الصحابي إذا قال كلاما لا مجال للرأي فيه فإنه من قبيل المرفوع، بخلاف ما إذا قاله التابعي، هل يكون كذلك؟ من أهل العلم من يقول كذلك تحسين للظن بالتابعين كتحسينهم في الصحابة، ومنهم من يقول هذا محتمل، ومنهم من يقول هذا محتمل، فالحاصل أن بين أهل العلم خلاف. والشيخ رحمه الله تعالى ها هنا أشار إلى أنه يقول بأحد القولين، وهو أن التابعي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع، فإن له حكم الرفع. ثم إذا كان كما قال رحمه الله تعالى أن له حكم الرفع فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المرسل حكما، من قبيل ماذا؟ المرسل حكما، والمرسل من قسم ماذا؟ من قسم الضعف. إذن على هذا سيكون اجتمع في هذا الأثر علتان، الأولى أنه من طريق ليث ابن أبي سليم هو ضعيف، الثاني أنه ماذا؟ أنه مرسل. واضح يا جماعة أم لا؟ وقوله رحمه الله تعالى وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك، على ظاهره من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هذا كما ترون فيه فضيلة واضحة لمن فعل هذا، ومرت معنا الآثار عن الصحابة في هذا، في أنهم كانوا ينزعونها نزعا كما مر معنا في أثر حذيفة وفي أثر علي بن أبي طالب، وقبل ذلك في أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين في نزع هذه الأشياء وإنكار المنكر باليد، وفيه لا شك أن فيه فضلا عظيما، الله جل وعلا أعلم بهذا الفضل، قد يكون عدل رقبة وقد يكون أكثر وقد يكون أدنى على حسب ذلك المعلق وذلك الشيء المنكر الذي أنكره، وعلى حسب التأثير وعلى حسب ما يقوم بقلب الإنسان من خير إلى غير ذلك من المعاني، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله جواد كريم يؤتي من يشاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فهو واسع الفضل سبحانه وتعالى. فضل.
قال رحمه الله تعالى ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97.
طيب، هو كما هو معروف عند كثير من طلبة العلم أنه من كبار الأئمة الحفاظ رحمهم الله تعالى أجمعين. فضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
وهذا نص صريح واضح من هذا الإمام في كراهة تعليق التمائم مطلقا من القرآن وغيرها، وهذا الأثر صحيح، الأثر صحيح، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فقال حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي به، وكذلك صحح هذا الأثر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الكلم الطيب، وذكره من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، أي أنه رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وكما سمعتم رواه كذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 أو نحوها.
أصله من أين النخعي؟
من الأبيض.
طيب.
أي
نعم من أبيان هو من اليمن نزل الكوفة وقد نزل جماعة من أبيان من النخع الكوفة في زمن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنه وعنهم ونفع الله عز وجل بهم وكانوا من أصحاب عبد الله بن مسعود الأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم النخعي وجماعة جالسوا عبد الله بن مسعود وأخذوا من علمه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني
وعبيدة
السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره.
طيب أولا سويد بن غفلة هذا نحتاج نتأكد منه الذي نعرفه أنه سويد بن غفلة لكن ينظر إن شاء الله كيف ضبطه العلماء رحمهم الله تعالى. هذا أمر. وثانيا عبيدة السلماني يقولون هذا الاسم ليس له نظير أي لا يعرف رجل يقال له عبيدة. طبعا في الأئمة قد يكون فيما بعد معي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن اسمه من الأفراد عبيدة السلماني بفتح العين وإلا المشهور كثير من الأسماء يقال لهم ماذا عبيدة. واضح يا جماعة؟ طيب هذا أمر الثاني أو المهم قوله كانوا يكرهون التمائم كلها. والغالب في عرف السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم ولكنهم كانوا يتنزهون أو كانوا يتحرجون من إطلاق لفظ الحرام على ما لم يأتي النص فيه الظاهر فكانوا يتحرجون. وأخذوا الكراهة على المحرم مأخوذ من قول الله جل وعلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله جل وعلا عبر عن هذه الأشياء المحرمة بأنها ماذا؟ بقوله وكرها. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك قول الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من المعاصي قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. واضح يا جماعة؟ وهو ماذا؟ محرم فقوله رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إذا كانت من القرآن يكرهونها فمن غير القرآن من باب ماذا؟ من باب أولى. وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسائل بحمد الله. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.